الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: وأما النحو الثالث فهو كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك كالصحة والفساد وأشباههما، حيث أنها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل، وكذلك من جعلها بإنشاء أنفسها كالتكليف، إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل وعلا لها بإنشائها، بحيث يترتب عليها آثارها كما تشهد به ضرورة الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار. ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها، ولزم أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد. هذا كلام إن شاء الله يأتي. أقول هذا هو القسم الثالث من الأحكام الوضعية التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه. وهذا القسم مما وقع فيه النزاع بين الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه وبين المشهور، فذهب الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى كونها مجعولة بالتبع، أي مجعولة بتبع التكليف ومنتزعة منه. مثلا عنده الملكية ليست من المجعولات بالاستقلال، وإنما هي منتزعة من الحكم التكليفي في موردها. هنالك حكم تكليفي في موردها، ننتزع منها عنوان ماذا؟ ننتزع منها عنوان الملكية. مثلا الحكم التكليفي الموجود في موردها هو جواز المباشرة أو جواز الواط أو جواز اللمس أو جواز النظر، ننتزع منه ماذا؟ ننتزع منه عنوان ماذا؟ عنوان الزوجية. شنو؟ ملكية، احنا دا نتكلم عن الزوجية. الملكية تنتزع من جواز ماذا؟ من جواز التصرف في الشيء والإحاطة به بأن يبيعه أو يتصرف به تصرفا ناقلا اختياريا كالهبة والرهن والوقف ونحو ذلك، ومنها مثلا جواز البيع. فجواز بيعه والتصرف به تصرفا ناقل أو هبته أو رهنه أو وقفه، ننتزع منه ماذا؟ عنوان الملكية. وكذا الزوجية، فإن الزوجية حكم وضعي عند الشيخ الأنصاري منتزع من الحكم التكليفي، فهو مجعول بالجعل التبعي على أساس فكرة شنو؟ أن هنالك حكم تكليفي في المورد، ننتزع منه الحكم الوضعي. شنو الحكم التكليفي؟ هو جواز النظر، جواز اللمس، جواز المباشرة والوقت، ننتزع منه عنوان الزوجية. هذا هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. وبالتالي يثبت أن الشيخ الأنصاري يقول أن الأحكام الوضعية برمتها من النحو الأول والنحو الثاني والنحو الثالث مجعولات بالتبع، وقد فسرنا معنى مجعول بالتبع. ليس هو كالوجوب الغيري، بل المراد بالوجوب التبعي وما ذكرناه من أنه مجعول بتبعي أي ثانيا وبالعراض في مقابل ما يكون مجعولا أولا وبالذات، كما بالنسبة إلى وجوب الصلاة وحرمة تركها، فإن حرمة الترك منتزع من وجوب الصلاة، لا أن حرمة الترك فيه مفسدة، لا أن الترك فيه مفسدة فيحرم، بل أن فعل الصلاة فيه مصلحة. هذا بيناه فيما سبق. وبالتالي هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقام. ولكن في مقابل هذا القول ذهب المشهور إلى أن هذا النحو أو هذا القسم الثالث مجعول بالجعل الاستقلالي، أي أنه مجعول بعرض الجعل الحكم التكليفي، لا أنه منتزع من الحكم التكليفي. بعبارة أخرى أن هذه الأمور أحكام متخذة من قبل الشارع فتكون مجعولات شرعية في قبال الجعل التكليفي، فتجعل ثم يجعل لها الحكم التكليفي. فالحكم التكليفي مجعول بالاستقلال، هذا القسم من الأحكام الوضعية أيضا مجعول بالاستقلال وليس منتزعا من الحكم التكليفي. وفي هذا القسم بينا أنه مثلا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه في الحقيقة يذهب إلى هذا القول أيضا، وهو ما ذهب إليه المشهور من أنها مجعولة، ماذا؟ مجعولة بالاستقلال كما عليه المشهور. وفي الحقيقة يرجع دعوى المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى عقدين، عقد إيجابي وعقد سلبي. العقد الإيجابي هو أن هذه الأحكام أي الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال. العقد السلبي أن هذه الأحكام ليست مجعولة بالتبع. إذن هنا عقدين في البين، عقد إيجابي وأن هذه الأحكام مجعولة بالاستقلال كجعل الأحكام التكليفية. فكما أن الأحكام التكليفية مجعولة بالاستقلال، هذا القسم من الأحكام الوضعية أيضا ماذا؟ مجعول بالاستقلال. هذا هو العقد الإيجابي. العقد السلبي أنها ليست مجعولة بتبع التكليف ومنتزعة منه كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلم. وقبل الاستدلال على إثبات دعوى المصنف رضوان الله تعالى عليه بعقدين من الإيجابي والسلب، لا بد من توضيح بعض الأمور. فنقول الأمر الأول، قد ذكر قدس سره في هذا القسم، مطبع بالكتاب، أنا باوعت الكتاب، قد ذكر قدس سره في هذا القسم عناوين واعتبارات متعددة. أولا ذكر الحجية، وهذه الحجية عند المصنف رضوان الله تعالى معنى الحجية يقول من الأحكام الوضعية، يعني شنو؟ هو جعل المنجزية والمعذرية من قبل على قول كما هو مختاره قدس سره. وله في بعض أبحاثه أنه عبارة عن جعل الطريقية ومتمم الكشف، هذا قول. لكن قوله تبويه قوله بجعل المنجزية والمعذرية كما يجعل ذلك للخبر الواحد، كما يجعل للشهرة، كما يجعل لبناء العقلاء، كما يجعل للبينة، جعل المنجزية يعني الخبر الواحد منجز ومعذر. معنى أن نقول الخبر الواحد حجة يعني أنه منجز ومعذر، جعله جعل واعتبار الحجية للخبر الواحد. لكن المصنف في بحث الاستصحاب لم يقل بأن الحجية بمعنى جعل المنجزية والمعذرية، بل ذكر بأن الحجية في بحث الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، ومقتضى جعل الحكم المماثل أن تكون الحجية عنده في باب الاستصحاب منتزعة من الحكم التكليفي كما يأتي. واضح؟ هذا معنى الحجية. والثاني هو القضاوة، وهو اعتبار الشارع أو جعل الشارع المجتهد ماذا؟ مرجعا لفصل الخصومات والمنازعات بين الناس. هذا هو معنى القضاوة. القضاء وجعل إلهي، جعل قول مجتهد شنو مرجعا لأن شنو لأن يفصل الخصومات والمنازعات بين الناس. من الأمور الولاية من هذا القسم، الولاية هو أن يجعل الشارع المقدس الأب أو الجد له الولاية على ماذا؟ على مال اليتيم، أو له الولاية على نكاح البنت، أو يجعل الولاية لماذا؟ يجعل الولاية للحاكم الشرعي أي المجتهد بالنسبة إلى مال المجنون وأشباه ذلك. هذا مما يعبر عنه بالولاية. أو أن نجعل المجتهد ولي من لا ولي له، وغير ذلك من جعل للولاية. رابعا النيابة، وهو جعل المجتهد نائبا عن الإمام فيما تكون الأمور بيده. وهذا طبعا فيه مختلف فيه في أقسامه وأبعاده، في ولاية المجتهد وكونه في ذو منصب كمنصب الإمام مجعول بأي نحو سعة وضيقا. خامسا الحرية، وهو كون الشخص مطلقا غير مملوك لأحد، لا نفسا ولا ماذا ولا فعلا ولا تصرفا. وهذا إنما ينشأ من الحرية الحاصلة بعد العتق، عندما يقول عبدي فلان أعتقت عبدي فلان، ومعنى جعل الحرية شنو معنى الحرية؟ الحرية هو هذا المعنى، أن يكون المملوك أن يكون مطلقا غير مملوك لأحد، لا نفسا ولا تصرفا. سادسا الرقية، الرقية هو جعل الشخص مملوكا للغير نفسا وتصرفا. السابع الزوجية، وهو جعل العلقة الحاصلة من عقد النكاح بأن يجعل المرأة زوجتان والرجل زوجان. هذا هو معنى الزوجية. سابعا أو ثامنا الملكية، وهو جعل الإحاطة ماذا؟ جعل الإحاطة بالشيء بحيث لا يكون ممنوعا من التصرف فيه. هذا هو معنى الملكية، ويأتي إن شاء الله تعالى معنى الملكية بصورة أوضح في قوله وهم ودفع. في هناك وهم قد طرحه إشكال على ما ذهب إليه المصنف ودفعه قدس سره. هذا هو الأمر الأول، شرحنا معاني هذه الأحكام الوضعية. الأمر الثاني، هذه العناوين والاعتبارات في الحقيقة هي هذه العناوين والمفاهيم هي اعتبارات صرفة، اعتبارات صرفة لا حظ لها من الوجود الخارجي. لماذا؟ أي أنها ليست من الأمور المتأصلة، لأن الأمر المتأصل منحصر في شيئين، منحصر في أمرين. الموجود المتأصل منحصر في أمرين، منحصر إما أن يكون من مقولة الجوهر، وإما أن يكون من مقولة العرض. ولا ريب ولا إشكال أنه ليس من مقولة الجوهر، لأن مقولة الجوهر لا تنطبق إلا على خمسة وهي ليست منها، فحينئذ لا يتوهم إلا أن تكون من مقولة العرض. ولكن مقولة العرض منحصرة في تسعة، وهو ليست أي هذه الأمور الاعتبارية الصرفة ليست منها. أما أنها ليست من مقولة الكم والكيف فهو واضح، ليست من مقولة الكم والكيف، وكذلك ليست من مقولة أن ينفعل أو أن يفعل وأن لا شنو وأن لا ينفعل، فإنه في الحقيقة أو ينفعل في الحقيقة هذه المقولة إنما هي تلحظ فيه التأثير والتأثر في الأمور الخارجية، كما يقال النار تسخن الماء، والماء مثلا منفعل من النار أي مسخن بالنار. هذا إنما يحصل هذه المقولة بين أمرين خارجيين، وهذه الأمور اعتبارات ماذا؟ اعتبارات صرفة لا حظ لها من الوجود الخارجي. وكذلك هذه الأمور ليست من مقولة الأين، يعني ليست من مقولة الزمان والمكان، وهو واضح، فلم يبقى لدينا إلا أن تكون من مقولة الجدة. ومقولة الجدة هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء خارجا، وهذا المعنى كما يأتي إن شاء الله تعالى في وهم ودأف، هذا المعنى قد يتصور في الملكية ولكنه مدفوع، فإنه ليست هذه المعاني وهذه المفاهيم الاعتبارية ليست ملحوظ فيها هيئة اتصالية خارجية بحيث تكون محيطة بشيء آخر. نعم الملكية كما فسرناها هو بعبارة عن الإحاطة بالشيء بحيث لا يكون ممنوعا من التصرف، يأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا المعنى تفصيلا في قوله وهم ودفعه. فلم يبقى لدينا إلا مقولة الإضافة، ومقولة الإضافة إنما تلحظ الموجود من حيث أنه منتزع من موجود آخر، وهذا المعنى الانتزاعي ممكن أن يتصور، لكن هنا فرق، فإنه في مقولة الإضافة كعنوان الفوقية والتحتية فإنهما ينتزعان مما هو فوق ومما هو تحت، فيقال هذا فوق فننتزع منه عنوان الفوقية، هذا تحت فننتزع منه عنوان التحتية، فهو يلحظ فيه الموجود الانتزاعي مع ماذا؟ مع منشأ انتزاعه، هذا من مقولة الإضافة. فالفوقية بالإضافة إلى التحتية، والتحتية إنما هو بالإضافة إلى الفوقية، وكذلك الأبوة والبنوة، ولكن الإضافة قد تكون متحدة الأطراف وقد تكون مختلفة الأطراف، من صحيح مختلفة متحدة الأطراف كالأخوة، هذا أخ لهذا وهذا أخ لهذا، ومختلفة الأطراف كالأبوة والبنوة، هذا ابن لهذا وهذا أب لهذا. لكن هنا يشترط في الإضافة في مقولة الإضافة أمرين، الأول أنها لا تختلف باختلاف الأنظار، لا تختلف باختلاف الأنظار، وثانيا أنها غير متوقفة على اعتبار معتبر، هذين شرطين في مقولة الإضافة. اعتبر هنالك شخص فوقية وتحتية أو لم يعتبر، نمكن لنا انتزاع الفوقية والتحتية لما هو فوق ولما هو تحت، وكذلك لا تختلف باختلاف الأنظار، فإن الفوقية إذا كان هذا فوق وهذا تحت فالفوقية منتزعة عند الجميع، وكذلك التحتية منتزعة عند الجميع، فهي مما لا تختلف باختلاف الأنظار، وهذا بخلاف هذه العناوين وهذه المفاهيم، فإنه يعتبر فيها كلا الأمرين، فإنها مما تختلف باختلاف الأنظار، وذلك كالحجية، فإنه مثلا نقول الخبر الواحد يجعل له الحجية عند قوم ولا يجعل له الحجية عند قوم آخر، فإذا نفس الخبر الواحد مما يختلف فيه ماذا؟ مما يختلف فيه الأنظار، وهذه هي ميزة الأمر الاعتباري. الأمر الحقيقي أو الموجود المتأصل زين لا يختلف باختلاف الأنظار بخلاف الأمر الاعتباري، فإنه يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأنظار، وثانيا أنه متوقف على اعتبار معتبر، فلولا أن الشارع يجعل الحجية للخبر الواحد أو أن العقلاء يجعلون الحجية الخبر الواحد، لما أمكن أن نقول بأن الخبر الواحد حجة. فإذا نفس الحجية مجعولة ومتقومة باعتبار ماذا؟ باعتبار معتبر، وهذا بخلاف مقولة الإضافة. فتبين إذن أن هذه الأمور، هذه المفاهيم التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه، التي جعلها من الأحكام الوضعية من القسم الثالث، أمور اعتبارية وليست متأصلة الوجود، فهي متوقفة على اعتبار ماذا؟ على اعتبار معتبر. واضح؟ هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، قد بينا فيما سبق أن المجعول التشريعي على نحوين، أن الجعل التشريعي على نحوين، جعل استقلالي وجعل تبعي. الجعل الاستقلالي هو أن يكون مجعولا أولا وبالذات، الجعل التبعي أن يكون مجعولا ثانيا وبالعرض. فنقول إذا تبين هذا، هذه الأمور، نقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه استدل على إثبات أن هذا القسم الثالث من الأحكام الوضعية مجعولا بالجعل الاستقلالي بأدلة ثلاث، ولكن فصل في هذه الأدلة، فبعضها كما هو الدليل الأول راجع إلى العقد الإيجابي، وهو أن هذه الأمور مجعولة بالجعل الاستقلالي. والدليل الثاني والثالث منها راجع إلى العقد السلبي، وهو عدم إمكان أن تكون هذه الأمور مجعولة بالجعل التبعي. أعيد، المصنف رضوان الله تعالى عدد دعوين. الدعوة الأولى أن هذا القسم الثالث مجعول بالجعل الاستقلالي. الدعوة الثانية أنه ليس مجعولا بالجعل التبعي. وقد حصرنا كما في الأمر الثالث، حصرنا الجعل التشريعي في أمرين، جعل استقلالي وجعل تبعي. فإذا كان ممكن الجعل الاستقلالي وغير ممكن للجعل التبعي، يتعين ماذا؟ يتعين الجعل الاستقلالي. إذن ها هنا يتبين لدينا أن أدلته الثلاثة التي استدل بها بعضها يرجع إلى العقد الإيجابي، وأنها مجعولة بالاستقلال. ما هو الدليل على أنها مجعولة بالاستقلال؟ استدل عليه بدليل، وجعل الدليل الثاني والثالث راجع إلى العقد السلبي، وهو عدم إمكان أن تكون هذه الأمور مجعولة بالتبع. واضح؟ ها؟ الدليل الأول أو الوجه الأول، لمن راجع هذا الوجه الأول؟ راجع إلى إثبات أنها مجعولة بالجعل الاستقلالي. شديدك شيخ حسن، وهو أن يقال أن هذه المفاهيم المذكورة كالحجية والقضاء والنيابة والولاية والحرية والرقية والزوجية والملكية وغيرهما من الصحة والفساد، نقول وإن كان بالإمكان أن تكون كلا أو بعضا مجعولة بالتبع، بالإمكان أن تكون كلا أو بعضا مجعولة بالتبع، هكذا يقول، ثبوتا في مقام الثبوت أن تكون مجعولة بهذا النوع. مثل إيش؟ مثل الحجية. يمكن أن يقال أنه مثلا الحجية للخبر الواحد في الحقيقة
هو الذي قام الدليل على أنه ماذا؟ على وجوب العمل بالخبر الواحد، على وجوب العمل بالخبر الواحد أو وجوب العمل برأي الفقيه، هذا الذي ورد. نحن ننتزع من وجوب العمل بالخبر الواحد، ننتزع منه عنوان ماذا؟ عنوان الحجية. فتكون عنوان الحجية مجعولة بالجعل الاستقلالي لو بالتبعي، على مسلك من يقول بأن الحجية هو عبارة عن جعل الحكم المماثل، فإن المجعول أولا وبالذات ماذا من قبل الشارع؟ هو الحكم الشرعي الذي يكون مماثلا للحكم الواقعي، عين الواقع. ثم ننتزع منه ماذا؟ ننتزع منه عنوان الحجية. هذا ممكن لو ما ممكن؟ ممكن ثبوتا. إذن بعض هذه الأمور ممكن ثبوتا أن تكون مجعولة بالتبع، هذا في مقام الثبوت. ولكن في مقام الإثبات والدلالة نجد أن الوجدان خير شاهد على أنها مجعولة بالاستقلال لا بالتبع. الوجدان خير شاهد على أنه ماذا؟ على أنها مجعولة بالاستقلال لا بالتبع. ذلك نأتي مثلا للملكية، هذه الملكية نجد أن الملكية تارة تكون ملكية قهرية، مثل إيش؟ كالملكية المجعولة من قبل الشارع، كما في الميراث. في الميراث ماذا يقول الشارع؟ هكذا قال: ما تركه الميت فهو لورثته. هذا الشارع هكذا قال: ما تركه الميت فهو لورثته. هذه ملكية الوارث للمورث، ملكية اختيارية لو ملكية قهرية؟ ملكية قهرية، مجعولة من قبل الشارع، واضح؟ هذه الملكية القهرية نقول أن الشارع بدلالة اللام لوارثه، دلالة اللام على أن الشارع اعتبر أولا وبالذات هي الملكية الحاصلة للوارث من المورث، ولم يعتبر ماذا؟ ولم يعتبر هو أن المجعول له جواز تصرف المورث بمال الوارث، جواز تصرف الوارث بمال المورث، ثم انتزعنا منه الملكية. لا، ليس الأمر كذلك. نقول الظاهر هذه العبارة اللام، لام شنو؟ لام الملك، أحسنتم. هذه دلالة اللام، لام الملك على ماذا؟ على أن المجعول أولا وبالذات هي الملكية، لا أن المجعول أولا وبالذات هو جواز تصرف الوارث بمال مورثه فننتزع منه الملكية. ظاهره أنه لام الملك عندما يقول ماذا؟ عندما يقول أنه ما تركه الميت فهو لوارثه، ظاهره لام الملكية، فهي تدل على ماذا؟ كذلك أنه في قوله تعالى: ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع، يقول هنا اللام لام لام الملك، أي أن الله تعالى يملك على ذمم الناس الحج كما عليه السيد الحكيم قدس سره. واضح الفكرة؟ إذن لو كانت هاهنا الملكية انتزاعية لما كان من المناسب جدا أن يأتي بلام الملك، بل هكذا يقول: ما كان ما تركه الميت يجوز لوارثه التصرف فيه، ثم ننتزع منه ماذا؟ ننتزع منه، يعني المجعول من قبل الشارع قهران هو جواز التصرف الذي ماذا نستنبط منه؟ ننتزع منه ماذا؟ عنوان الملكية. ليس الأمر كذلك، بل نلاحظ في الملكية القهرية أنه أول ما جعل ماذا؟ جعل الملكية. نعم، لما جعل الملكية بالتالي تترتب عليه ماذا؟ لوازمه وأحكامه من جواز التصرف فيه تصرفا ناقلا اختياريا كبيعه وهبته ونحو ذلك. واضح الفكرة؟ هذا في الملكية القهرية، وأخرى تكون ماذا؟ تكون الملكية مجعولة من قبل الشارع، ولكن أمر إيجادها، أمر إيجادها بيد المتسبب لها. بيد من؟ بيد المتسبب لها، كما في الملكية الحاصلة بالعقد المركب من الإيجاب والقبول. بعتوا واشتريتوا. وكذلك إنشاء الزوجية مثلا، إنشاء الزوجية إنما هو بيد من؟ بيد موجب عقد النكاح من الموجب والقابل. هذين أمرين. لكن نجد في من بيده الأمر، نلاحظ أن الموجب والقابل في العقد المركب من الإيجاب والقبول بعتوا واشتريتوا، نلاحظ بأن العاقد موجبا كان أو قابلا، إنما يلحظ مفاد المعاوضة الحقيقية، وهو شنو؟ وهو تملكه لماذا؟ تملكه للعوض في مقابل خروج العين، أي المعوض من ملكه، ودخولها في ملك من؟ في ملك القابل. كما أن القابل لم يلحظ ماذا؟ لم يلحظ إلا دخول ماذا؟ دخول المعوض في ملكه بعد خروج العوض عن ماذا؟ عن كيسه ودخول في ملك الغير. وكذلك منشئ عقد النكاح الذي يلحظ هو ماذا؟ هو أصل إيجاد العلقة، وأن تكون هذا ماذا؟ وأن تكون هذه زوجة له. فيقال في المقام أنه لو كان هذه الأحكام منتزعة من التكليف، لا منتزعة من نفس عقد الناكح أو عقد الموجب في عقد ماذا؟ في عقد الزواج وفي عقد البيع، لكان من المناسب جدا شنو؟ أنه لا، بل لا بد منه أن العاقد عقد الموجب للبيع يعني التمليك، هذا لا بد وأن يلحظ ماذا؟ يلحظ جواز التصرف أولا، ثم بعد ذلك ينتزع منه ماذا؟ ينتزع منه الملكية، مع أنه مما يخفل عنه قطعا، مما يخفل عنه قطعا نجد، بل مما لا يتصور في حقه حكما تكليفيا أصلا، كما في ماذا؟ كما في بالنسبة إلى، بالنسبة إذا كان العاقد صبيا، أصلا لا حكم تكليفي في البين، حتى ماذا يترتب عليه عنوان الملكية أو يترتب عليه عنوان النكاح، يعني عنوان الزوجية عفوا. وبالتالي نجد هل الشاهد بحسب العرف يجد من نفسه أنه أولا لاحظ الأحكام التكليفية المترتبة على العقد المركب من الإيجاب والقبول في العقد البيعي، ثم بعد ذلك ننتزع منه عنوان الملكية، أم أن المنظور أولا وبالذات للعاقد وللموجب في عقد البيع وكذلك في عقد النكاح إنما هو إيجاد تلك العلقة؟ نعم، تلك الأحكام ترتبت أو لم تترتب أصلا غير ملحوظة، مع أنه لو كانت منتزعة من الحكم التكليفي فلا يكون إلا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ منشأ انتزاعها. فإذا لم يلحظ منشأ انتزاعها لا يمكن ماذا؟ لا يمكن انتزاع عنوان الزوجية ولا عنوان الملكية. فإذا الشاهد بالوجدان بأنه في الحقيقة كالملكية في غير الملكية القهرية، أنه أن الموجب والقابل إنما يلحظون ما يحصل لديهم من دخول الثمن في مقابل خروج المثمن وبالعكس، أما أنه الأحكام المترتبة على ذلك من جواز التصرف فيه وأشباه ذلك فقد يكون مخفولا ماذا؟ قد يكون مخفولا عنها، وهذا لا يناسب كون الملكية والزوجية حكمان انتزاعيان من الحكم التكليفي، لأنه لو كان كذلك لابد وأن يلحظ ماذا العاقد، عاقد البيع أو عاقد النكاح، لابد وأن يلحظ أولا وبالذات ماذا الحكم التكليفي، ثم بعد ذلك ينتزع عنوان ماذا عنوان الزوجية والملكية. فحينئذ تبين من هذا كله أن هذه الأحكام مما يشهد به الوجدان على أنها مجعولة بالاستقلال لا أنها مجعولة بتبع الحكم التكليفي. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. قال قدس سره: وأما النحو الثالث فهو كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك من الصحة والفساد، أيضا من الأحكام الوضعية، وحيث أنها وإن كان، هذا هو الاستدلال، وإن كان من الممكن انتزاع هذه الأمور من الأحكام التكليفية مثل الحجية، ننتزعها من وجوب العمل بالخبر الواحد، ننتزع عنوان الحجية، أو الزوجية ننتزع من جواز الواط ننتزع عنوان الزوجية، أو الملكية ننتزعها من جواز التصرف، إن الأحكام انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل. من القائل؟ شيخ الأنصار. ومن جعلها بإنشاء أنفسها. شنو يعني جعلها بإنشاء أنفسها؟ يعني نفس جعل هذا، بنفس جعل الملكية ننتزع هذا الحكم الوضعي، وهذا معناه أن تكون في عرض ماذا الحكم التكليفي، فتكون مجعولة بالاستقلال، كما أن الأحكام التكليفية في القسم الثاني مجعولة، كما أن الأحكام التكليفية كما أن الأحكام التكليفية مجعولة بالاستقلال. ومن جعلها بإنشاء أنفسها كما عليه المشهور ممكن، لكن في الحقيقة الثاني هو المتعين، أنها مجعولة بالاستقلال، إلا أنه لا يكاد يشك، لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى. شلون مجرد جعله تعالى؟ كما في الملكية القهرية، وكما في الملكية الحاصلة من جعل ماذا من مجرد جعله تعالى، أو من بيده الأمر من قبله جل وعلا، هذا خلوها بين قوسين، لها بإنشائها. هذه هنا بإنشاء شنو؟ مثل عقد، عقد النكاح، جعل أمرها بيد ماذا؟ بيد الموجب والقابل في عقد النكاح أو في عقد البيع، هذا معنى. وقد يقال أو من بيده الأمر من قبله جل وعلا إشارة إلى النفس النبوية والولولية، هناك يعني من فوض لهم هذا الأمر بأن يجعلوا أحكاما وضعية، كما فوض لهم الأمر يجعلوا لهم ماذا أحكام تكليفية، يعني هم مشرعون، هذا بناء على أن النبي والأئمة عليهم السلام مشرعون للأحكام التكليفية والوضعية، بحيث يترتب عليه آثارها. شنو آثارها؟ هي الأحكام التكليفية كما تشهد به الضرورة، شنو كما تشهد به؟ ضرورة صحة انتزاع الملكية بعد، والزوجية والطلاق والعتاق. أنت حرون، هذا العتاق ننتزع من قوله أنت حرون، أنه منظوره ماذا؟ منظوره هو ماذا؟ هو أنه لا يجوز التصرف فيه؟ لا، منظوره جعله حرا، أكثر من هذا ماكو. نعم، يترتب على جعله حرا ماذا؟ أحكام الحرية، بمعنى أنه إذا قتل يجوز القصاص منه. ديته دية ماذا؟ دية الحور إذا قتل، لا دية العبد إذا قتل. هذا أحكام، المهم هو يجعل الحرية له. أما الأحكام المترتبة عليه فهذه ليست بمنظورة له أصلا حين الجاع حين العاتق. قال والعتاق بمجرد العقد أو الإيقاع من بيده الاختيار، يعني شنو صدور العقد منه بالاختيار كعقد البيع بلا ملاحظة التكاليف والآثار، أصلا ما يلاحظها. ولو كانت هذه الأحكام الوضعية منتزعة من التكليف لكان لا بد من لحاظ ماذا؟ من لحاظ تلك الأحكام والآثار. قال ولو كانت منتزعة من التكليف لما كاد يصح اعتبار الملكية والزوجية والرقية والاعتاق إلا بملاحظة تلك الأحكام. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو الراجع إلى عقد ماذا؟ العقد السلبي، وهو لزوم أن لا يقع ما قصد ووقوع ما لم يقصد، وكما لا ينبغي أن يشك. هذا هو الدليل الثالث، ويأتي التعرض لهما إن شاء الله تعالى.